هذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله في بيان خطورة النميمة، وهي وذلك أنه أشبه من الكبائر، وأورد الحديث الذي فيه بيان خطورة من الكبائر لأنه وعد عليها بعذاب القبر، وعد عليها بحصول عذاب القبر. والنميمة فيها نقل الكلام من شخص إلى آخر أو من قوم إلى قوم على جهة الإفساد بينهم، نقل الكلام بين القوم وبين الناس على جهة الإفساد، يعني هذا هو مقصود النميمة، وهذا هو الباعث عليها، وهو الإفساد بين الناس وإغار القلوب وإحاتها وتنافرها وإيقاع العداوة بين هؤلاء وهؤلاء. وسبق البخاري أنه قال باب الغيبة، ولم يذكر أنها من الكبائر، وأورد تحت هذا الحديث حديث ابن عباس من طريق أخرى، لأن الغيبة اختلف فيها هل هي من الكبائر أو ليست منها، اختلف فيها العلماء. ولكن كونه أورد حديث ابن عباس النميمة الذي بينها وبين الغيبة تقارب وتشابه، هناك تلاقي بينهما في بعض الأمور، يعني يشعر بأن الغيبة قد تكون من الكبائر، لأن الحديث الذي أورده في باب النميمة من الكبائر أورده في باب الغيبة، هو حديث ابن عباس وقصة رجلين الذين يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير في أنفسهما، لأن يعتبرونه هينة وهو عند الله عظيم، بل إنه كبير أو بل إنه كبير، يعني هو كبير في نفس الأمر، كبير عند الله وهو عندهم ليس بكبير، وإنما يتهاونون فيه أو يتهاونون فيه ويستهينون فيه ولا يهمهما شأنه، فلا يحصل التحرز منهما وتوقيهما، ولكن وإن كان عندهما هينا فهو عند الله ليس بالهين، قد جعل فيه هذه العقوبة وهي العذاب في القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من بعض حيطان المدينة مر بقبرين، سمع صوت إنسانين يعني يعذبان، يعني سمع صوتهما بالعذاب، يعني الصياح والصراخ، هذا هو الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما في القبور، على ما يجري في القبور من العذاب، يعني سماع العذاب. وقد جاء عنه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام يسمع، وأقدره الله عز وجل وأطلعه على ما يجري في القبور من صياح والبكاء والصراخ، ولم يطلع الله عز وجل الجن والإنس، وأطلع البهائم، جاء في الحديث أن البهائم تسمع ما يجري في القبور من العذاب. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن جماعة كانوا في الشام إذا البهائم أصابها احتقان احتباس الطعام يمرون بها من عند قبور أهل الكفر وأهل الإلحاد حتى تسمع ما يجري في القبور فيحصل لها الانطلاق بدل الاحتباس الذي كان في بطونها احتباس الطعام. فالبهائم تسمع أشياء الحديث في ذلك وأنه كل جن يسمع للإنسان أو للجن والإنس. والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله عز وجل ذلك وأطلعه على هذا كما جاء في هذا الحديث. والذين معه ما سمعوا هذا في ثناء قدرة الله عز وجل وأنه يسمع من شاء ويمنع الإسماع لمن شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه وسمع الأصوات والذين معه ما سمعوها. الحديث يدل على سماع مثلا أصوات المعذبين أو هذين المعذبين. وكذلك الحديث الذي يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لجعلت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. جعلت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هذا فيه سماع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين في القبور. وأطلعه الله عز وجل أيضا على سبب العذاب. أطلعه الله على العذاب وعلى سمع أصوات المعذبين وأعلمه الله عز وجل بسبب العذاب وأن أحدهما كان لا يستدر من البول أو لا يستدر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يعني يمشي بالنميمة بين الناس. وهذا هو مقصود من إيراد الحديث هنا في باب النميمة من الكبائر. أما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ أو دعا بجريدة الرضة وكفها نصفين وغرز في كل قبر منها قطعة وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبدع. والله عز وجل أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب وفعل ما فعل ولم يفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم مثل ما فعل في قبور أقربائهم وقبور من يريدون ذلك له لأنهم فهموا أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه إنما تكلم عن أو إنما فعل هذا عن علم حصل بالعذاب وسببه وأن العذاب وأن عذابهما قابل للتخفيف لأنهم عصاة والعصاة يمكن أن يكون نصيبهم من العذاب عذابهم في القبر. أما الكفار فعذابهم لا يمكن أن ينقطع في القبر ولا في غيره كما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني في القبور يعني في البرزخ. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني معناه أن عذابهم في القبر دائم اللي هم الكفار وعذابهم في النار بعد البعث والنشور دائم لا نهاية له. أما العصاة عصاة الموحدين فقد يكون نصيبه من العذاب عذاب القبر قد يكون نصيبه من العذاب العذاب في القبر إذا شاء الله عز وجل ذلك له. وفي هذا دليل على أن العذاب عذاب القبر يكون للكفار يكون للعصاة وأنه لا يستصل الكفار لأن عذاب الكفار بالنسبة للقبر دليل عليه قصة آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وعذاب دائم في القبر وبعد القبر. وأما عصاة الموحدين فهم يعذبون في القبور إذا شاء الله تعذيبا. هذا الحديث يدل على تعذيب العصاة. ثم هذا العمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يخفف عنهما ما لم يجزع فيه دليل على تعذيب العصاة إذا شاء الله تعذيبهم أو إن شاء الله تعذيبهم من عصاة في القبر إن شاء الله تعذيبهم من عصاة في القبر ولكن عذابه لا يدوم قد يعني يكون معه في القبر ويستمر معه في القبر ويعذب في النار، ولكنه لا بد وأن ينتهي عذابه، وقد ينتهي عذابه بعذاب القبر ويكون مصيره من النار ما يحصل إليه ما يصل إليه بالقبر منها ما يصل إليه بالقبر منها، يكون هذا نصيبه من العذاب. هذا بالنسبة للعقاب. وإذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قوم عرف عذابهم وعرف سببه وعمل ما عمل، ولم يفعله ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه فهموا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإنما أقرباء الإنسان ومن له بهم صلة وعلاقة يدعو لهم ويستغفر لهم ويتصدق عنهم ويفعل الأفعال المشروعة التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تفعل للأموال، وفي ذلك الكفاية وفي ذلك الخير والبركة.
قال: باب ما يكره من النميمة، وقوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وقوله: ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز يعيد. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتال.
ذكر البخاري رحمه الله تعالى ما يكره من النميمة، وأن المقصود بذلك ما كان فيه إفساد، النميمة التي فيها إفساد. والبخاري رحمه الله ذكر الآية: هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم أن يمشي بين الناس بالنميمة، ويل لكل همزة لمزة، فذلك إلى هو الذي يهمز ويلمز، قيل أنه يهمز يعني يتكلم بغيره، يتكلم بالغير في غيبته، أو قيل أنه يلمزه في حضرته، ويكون فيه لمز له في حضرته وهمز له في آل غيبته، فهو هماز مشاء بنميم وهمزة لمزة، يعني ان هذا هو المطلوب به ان ينزل الناس بالنميمه. ثم اورد حديث حذيفه رضي الله عنه وانه كان في جماعه فقيل له: ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان، يعني عثمان بن عفان تكلموا فيه عثمان، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة القتات، فالقتات هو النماء، لأنه استدل بالحديث لما قيل له أن رجلا أن فلانا يعني يذكر عثمان بسوى، فقال يعني ليسمع الذي تكلم أسمعه الحديث، هو الحديث ليسمعه إياه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني من مات. وقد يقول هذا من حديث الوعيد، لكن ليس معنى هذا أنه لا يدخل الجنة أبدا وأنه من أهل النار دائما وأبدا، لا، قد يأتي النصوص بأن أهل الكبائر يخرجون من الجنة يخرجون من النار ويدخلون الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها استجيب له، وإني اقتدأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. فالعصاة مهما كانت معاصيهم ومهما كانت كبائرهم التي اقترفوها لا يمكن أو لا يكون ولا يحصل أن يدخلوا النار ويستمروا فيها أبدا، بل إما أن يتجاوز الله تعالى عنهم فلا يدخلوا النار إما أن لا يتجاوز فيدخلونها، ولكنهم إذا دخلوها لا بد أن يأتي وقت يخرجون منها ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفار، هم الذين يبقون فيها أبد الآباد. إذا فقالوا في هذا الحديث وما في معناه من حديث الوعيد أنه من الحديث التي تذكر للزجر التخويف والردع، والنصوص الأخرى دلت على أنه إذا عذب أنه لا بد أن يخرج من النار، ويكون معنى قوله لا يدخل النار ليس معناه أنه لا يدخلها أبدا، وإنما لا يدخلها في فترة من الفترات التي يدخلها الذين سلموا من العذاب في أول الأمر، فإنهم يكونون في الجنة وينعمون، وإن شاء الله أن يعذب في النار يعذب، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ولكن الذي في النار من عصاة لا بد وأن يأتي وأن يدخل الجنة ويلحق بهؤلاء الذين دخلوا من أول وهلة، فإذا لا يدخل الجنة في أول وهلة وفي أول الأمر إذا شاء الله تعالى تعريبا، وإن كان يتجاوز عنه ويعفو عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة ولا يدخل النار أبدا إذا شاء الله عز وجل ذلك له، لأن كل ذنب دون الشرك فهو دخل في أهل الله، إن الله لا يغفر أن يتخلف ويغفر ما دون ذلك إلى اليسار، وكل ذنب دون الشرك فهو مسيئة، إن شاء عفا عن صاحبه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يستمر في النار ويحرم الجنة أبدا، بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين هم على الصراط المستقيم، والذين أخذوا بالنصوص كلها وأعملوها كلها ولم يعملوا البعض ويحملوا البعض، لم يعملوا البعض كما فعل غيرهم الذين أعملوا أحاديث الوعيد وأهملوا أحاديث الوعد، فصار شأنهم أن كفروا مرتكب الكبائر وجعلوهم المخلدين في النار وغفلوا عن نصوص الوعد، أو العكس الذين شرطوا وأعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعيد، وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يضر مع كفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني من كان مؤمنا ومن كان من المسلمين فهو من كان الإيمان ولا زنا وسرق، ما عندهم تفاوت الناس في الإيمان، وإنما عندهم أن مرتكب أن العبرة في نصوص الوعد، وأن من كان مسلما دخل الجنة وهو من أهل الجنة ولم ينظر إلى حادث الوعيد التي جاءت، فهم أعملوا هذه وهذه للسنة. فقالوا إن من ارتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، ليس عنده الإيمان الكامل ولا يسلب أصل الإيمان، ليس عنده الإيمان الكامل ولا يسلب أصل الإيمان، فهو مؤمن فاسق، عنده إيمان وفسق، عنده حق وباطل، عنده جانب ولاية وجانب عداوة، عنده جانب حق وجانب باطل، يحمد على ما عنده من الحق ويذم على ما عنده من الباطل، فهو مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم هو مؤمن يعني يخرج مذهب الذين قالوا إنه كافر وليس من المؤمنين في سبيل الشريعة، قالوا هو مؤمن يعني أنا ليس بكافر، وإذا كان مؤمنا فليس مخلدا منها لأنه لا يخلد النار ولا الكفار، فإذا قولهم إنه مؤمن يعني فيه التخلص من مذهب الذين غلبوا جانب الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة في النار خالد قيام خالد قبل الكفار، والخوارج حكموا بكبره في الدنيا وعاملوه معاملة الكفار في الدنيا، والمعتزلة قالوا انه خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين ولكنه في النار خالد مخلد ابدا كما يقوله الخوارج، قوله السنة هو مؤمن هذا فيه التخلص وإبطال قول الخوارج والمعتزلة الذين سلبوا منه الإيمان. وقولهم ناقص الإيمان هي التخلص من مذهب المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، المرتبة الكبيرة عندهم كامل الإيمان، لأنه لا يضر مع الإيمان إذن في جنة، لا يضر مع الإيمان إذن كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وكلمة مؤمن تثبت أنه من المؤمنين وأنه ليس كافرا كما قاله من غلب جانب الوحيد. وكلمة ناقص الإيمان ينفي أن يكون كامل الإيمان، لأنه كيف يكون كامل الإيمان وعنده المعاصي؟ المعاصي تنقص الإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعاصي، والمعاصي تنقص الإيمان وتنقصه وتنقصه. فإذا قال المؤمن ناقص الإيمان، كل كلمة فيها التبرع من قول طائفة من الناس. فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني يصفوه بأنه مؤمن بما عنده من الإيمان، بما عنده من أكل الإيمان، وكونه لم يخرج إلى الكفر، وهو فاسق بما ارتكبه من الكبيرة، وهو فاسق بما اقترفه من الكبائر. فإذا يوصف بهذا ويوصف بهذا، فيحب ويبغض، يحب ويبغض، يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر، ويجتمع في العبد جانب ولاية وجانب عداوة، جانب حب وجانب بغض، يجتمعان يجتمعان، يعني يكون محبوبا مبغوضا، محبوبا على ما عنده من أصل الإيمان وكونه من المسلمين وليس من الكفار، ومبغوضا على ما عنده من المعاصي والكبائر التي اقترفها وهو لا يصل أو لا يوصف بأنه كافر كما يقوله بعض أهل المبتدعة. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، قال مؤمن بإيمانه فهم يعني ما سلموا من قول الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، وفاسق بكبيرته سلموا من قول المرجئة الذين قالوا إنه ليس فاسق وإنما هو مؤمن كامل الإيمان، فلم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو الكامل، لم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو الكامل، فقالوا هو كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولم يسلبوا منه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان كما فعل فيه الخوارج والمعتزلة، فهم وسط بين الإفراط والتفريط. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين المبتدعة بين أهل البدع، وهم وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى فيما يتعلق بحكم المرتفع الكبيرة، وكذلك في أسماء الإيمان، وكذلك أيضا هم وسط بين الروافض والنواصف في الصحابة، وسط بين المعطلة والمشبهة في صفات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهكذا هم متوسطون معتدلون، سلموا من جانب الإفراط والتفريط، سلموا من جانب الغلو والجفاء، وهم متوسطون معتدلون على منهج الاعتدال والسلامة والنجاة.
ترجمة فيها إشعار بأن من النميمة ما لا يكره.
نعم، يعني إذا كان يعني في شيء يوصل على جهة الإصلاح، على جهة الإصلاح بين الناس، يعني بقوله يعني يتعمد إلى الكلام الحسن الذي فيه يعني تخريج القلوب وتصفيتها، وتجنب الكلام السيء الذي يضر ويوحش ويومئ. فنقل الكلام على جهة الإصلاح مطلوب، ونقله على جهة الإحساس هذا هو المطلوب.
فوجه الاستدلال من الآية الثانية ويل لكل همزة، هذا يعيد ويغمز فيه. وجه الاستدلال من الآية الثانية
ويل، يعني هذا على اعتبار أنه على اعتبار أنه من داخل في المدينة عن الإيمان أو المدينة عن الإخوة، يعني هو سمي يعمل في الويل ويل لكل همزة.
أنا ما أقصد هذا، يعني قلنا النميمة نقل الكلام من شخص لآخر، وهذا يعني يحمل ويلمس يعني شخص معين، وليس نقل فيه نقل الكلام
إلا يعني فيه الهمز يعني يحمده عند غيره، واللمز يعني يلمزه يعني يحضر فيه وسماعه.
قال باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي زيد عن المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد أفهمني رجل إسناده.
ثم ورد بقول أحمد هذه ترجمة وباب
قول الله تعالى واجتنب
قول الله عز وجل واجتنب قول الزور. قول الزور هو الزور هو النيل، وهو القول الذي فيه انحراف عن الحق ويدخل في ذلك الكذب، يدخل في ذلك الكذب أو في مقدمة ذلك الكذب، لأن قول الزور وشهادة الزور كان شهادة بالكذب وقول بالكذب وتحدث بالكذب. وذكر النميمة هنا بأن النميمة هي هنا الزور، لأن الذي فيه نيل عن الحق فيه إيقاد قلوب الناس عن السلامة والقطيعة والتقاطع والتنافر وما إلى ذلك مما يحذر منه الإسلام ومما يمنع منه الإسلام. وأورد حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. مقصود منه أن قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع الجهل يعني كان يجهل على غيره، يجهل على غيره فيرتكب الجهل في حق غيره فيتكلم عليه بسوء، كل هذا من الجهل، أن أجهل أو يجهل علي الدعاء، أن أجهل أو يجهل علي، يعني أنه يحصل منه الجهل على غيره أو يجهل عليه غيره، يعني بأن يحصل منه أمورا لا ينبغي بسبب كونه جهل على غيره أو جهل عليه غيره. وفي هذا والحديث يتعلق بقول الزور والعمل به والجهل، وأنه إذا حصل من الصائم فإنه أضر بصيامه، كما أنه لو أكل فإنه يفسد صيامه، يفسد صيامه ويعني لا يحصل أجره. فهنا وإن لم يفسد الصيام اتفاقا بين العلماء، لأن العلماء اختلفوا جمهورهم على أنه لا يفسد الصيام ولكنه ينقصه، وبعضهم قال بأنه يفسد الصيام، يعني قول الزور والغيبة والنميمة وما إلى ذلك أنها تفسد الصيام، لكن على ما قاله الجمهور اتفق مع الأكل بأن فيه عدم الاستفادة من الصيام، لأن هذا فسد عليه وجب عليه قضاؤه، وهذا لم يحصل الأجر الذي كان لحصل الأجر بسبب الصيام، عمل أعمالا تلغي هذا الأجر أو تنهي هذا الأجر أو تنقصه. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب ولم يمتنع من قول الزور والعمل فإن مقصوده الذي فعله من الصيام ما ظفر به لوجود أو لسانه عمل ما يكون سببا لعدم استفادته من هذا الصيام، حيث جاء أعمال سيئة تغطي هذه الحسنات أو تغطي هذه الحسنات وتنجب أجر هذه الحسنات، وإن لم يكن حصل فساد الصيام وأن عليها القضاء وأن من أغتاب أو تكلم بكلام فاحش لا يلزمه أن يقضي. هذا من جنس ما ورد من كذا لم تقضى له 43 يوم متكاهنا، لم تقضى له 43 يوما كان عرافا، يعني معناه أنه حرم أجر هذه الصلوات، ولكنه ليس معنى ذلك أنه عليه أن يقضي هذه الصلوات التي قيل فيها ما قيل أو جاء فيها ما جاء، وإنما المقصود من ذلك أنه ما استفاد أجر هذا العمل الذي عمله. ثم أيضا الحديث قال لنا قالوا زوري العمل به، لأن الزور يكون بالقول ويكون بالعمل، يكون بالزور بالقول ويكون بالعمل، وهو وكل ذلك دليل على خطورة الأعمال التي يقول الزور ونعيبه النميمة وما إلى ذلك، وأنها تضر بالأعمال الحسنة كالصيام. قال في آخره قال أحمد أثنني رجل إسنادة، أثنني رجل إسنادة، أحمد هو شيخ البخاري، أحمد بن يونس شيخ البخاري، ومقصود أنه سمع الحديث ولكنه أعانه أو استثنى من غيره بالنسبة لسياق الإسناد، بالنسبة لسياق الإسناد، يعني كان إلى جنبه رجل فسأله يعني في الحال عن هذا الشيء الذي لم يعني يفهمه أو لم يعني يتحققه، فأفهمه إياه يعني ثبته إياه، يعني معناه أنه يعني وقع في نفسه شيء فتثبت من غيره بحيث استثبت، فسأل غيره فتحقق مما توقف فيه، وعند ذلك استقام له المتن كما استقام له الإسناد.
قال باب ما قيل في الوجهين. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
ابن عربي بخير رحمه الله باب شر الناس ذا الوجهين.
باب ما قيل
ما قيل ان شر الناس
باب ما قيل في ذي الوجهين.
باب ما قيل في ذي الوجهين عرض فيه حديث ابي هريره.
اي نعم.
ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تجدون تجد من شر الناس ذا الوجهين، ثم فسره فقال الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، يعني ان من يكون هذا شأنه وهو كانه يأتي الى الناس او الى بعض الناس يظهر لهم انه صديق وانه مواد لهم ويأخذ منهم ويعطيهم ولا يتحفظون ولا يتحرزون منه، ثم يذهب الى اناس يقابلونهم وبينهم وبينهم شيء فيظهر لهم انه منهم ويأخذه ويأخذ منهم ويعطيهم، فتجد يعني منافقا يعني يلقى هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، لا ليس من اهل الصدق وليس من اهل الاستقامه وليس من اهل الثبات على مبدأ، وانما يلقى الطائفتين المتقابلتين وكل واحدة منها يظهر لها أنه منها وهو ليس منها وإنما هو عليها، وكذلك العكس يفعل ذلك فيكون متلونا متقلبا ليس ثابتا ليس له مبدأ، وإنما يتملق عند هؤلاء ويظهر أنه منهم وليس منهم، ويظهر لهؤلاء أنه منهم وليس منهم، فيكون بذلك ظاهرا بصفات المنافقين الذين لهم ظاهر ولهم باطن، يلقون الناس بوجه هم على خلافه أو بوجوه هم على خلافها، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، ومن شر الناس، وإنما الإنسان يكون على جهة، على 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 سلامة، على استقامة، على صدق، وعلى عدم تلون وتقلب، يكون له ظاهر وباطن، يظهر خلاف ما يبطنه ويبطن خلاف ما يظهره، التي هي صفات المنافقين.
قال: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
ثم أورد البخاري رحمه الله يسلم على باب من أخبر صاحبه بما قيل فيه. ومن أخبر صاحبه بما قيل فيه، أورد فيه حديث
ابن مسعود
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسمة شيء من المال، فقال رجل: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فسمعه
ايوه
سمع المسير الى العنف، فقال: لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء واخبره فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وصفح عليه الصلاه والسلام وقال: رحم الله موسى، قد اولي باكثر من هذا القبر. يعني ليس كتاب موسى عليه الصلاه والسلام القبر وعدم الا وعدم المؤاخذه والانتقام من هذا الشخص الذي قال هذا الكلام القبيح، هذا الكلام القبيح. من يعدل الا لم يعدل الله ورسوله، كما جاء في بعض الروايات. من يعدل الا لم يعدل الله ورسوله. لكن هذه القسمه ما اريد بها وجه الله، انها ليست عادله. من العدل يكون ايه؟ ولم يكن العدل بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن هذا غير الله اخذ الكلام أقرب الكلام، ومقصود منه أن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قيل فيه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قيل فيه، من أجل كشف الرجل وبيان حاله. فإذا أخبر الإنسان يعني في شخص ليحذره ولا يغتر به إذا كان من الاتصال به، إنه لا بأس بذلك.
هذا من النميمة، هذا من النميمة.
لا، هذا من يعني انه سعر، هذا انه سعر من
قال: باب ما يكره من التمادح. وقال: حدثنا محمد بن صباح قال: حدثنا اسماعيل بن زكريا قال: حدثنا بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
ثم أرد البخاري رحمه الله أن يسلم على باب
ما يكره
من التمادح، يكون بعض الناس يمدح بعضهم بعضا. فأورد فيه حديث أبي موسى عليه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا على رجل ويطريه في المدحة، يعني معنى يزيد في الأطراف ويبالغ في المدحة. فقال: قطعت ظهر الرجل، قطعت ظهر الرجل، يعني يعني معناه انكم تهلكتموه، لان قطع الظهر فيه الاهلاك، لان قطع ظهره هلك. واذا يعني مدح واطري وغلغ في اطرائه فقد يحيله ذلك الى العجب ويجعله يغتر فيصيبه الهلاك بسبب هذا الاغتراء. فيكون قوله قطعت ظهر الرجل يعني معناه انكم عملتم شيئا قد ينتهي به للعجب وينتهي به للزهو، يعني يجد زهوا في نفسه وعلوا وترفعا وتعاليا فيصيبه اغترار بذلك، فيكون بمثابة الذي قطع ظهره، فيكون من تضره كما يضر الذي قطع ظهره يهلك، فالذي يمدح ويطرى ويغتر بالنفس ويعجب بنفسه يعني يصيبه الهلاك بذلك، لأنه يعتبر نفسه أنه وصل إلى حال الكمال فيحول له الشيطان أنه بلغ هذا المبلغ وأنه في القمة وأنه كذا، فيكون ذلك إعجابا في العمل وإعجابا بالنفس فتعطيه مضرة في ذلك.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد ويلك.
أورد البخاري حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو قريب من حديث أبي بكر رضي الله عنه متقدم، وهو أن رجلا أثني عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فقال ويلك قطعت عنق صاحبك، يعني قطعت عنق صاحبك مثل قوله قطعت ظهر صاحبك، قطعت ظهره فمن قطع عنقه يهلك ومن قطع ظهره يهلك، يعني معناه أنه يعني من هذا قد يحيله إلى العجب فيحصل له الهلاك بذلك. ولكن الإنسان إذا كان مادحا وإذا كان مثنيا على أحد فليقل أحسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحد، أحسبه كذا والله تعالى حسيبه ولا يزكي على الله أحد. هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني ينصر الإنسان يعني ما فيه ويعلم ما فيه يقول هذه المقالة ويقول بعدها احسبه كذا، يعني احسبه على هذا الذي قلت والله تعالى حسيبه ولا يزكي على الله أحد. هذا هو الذي أرسل إليه رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالمدح إذا كان يترتب إذا كان بباطل وإذا كان بإطراء فهو لا شك من الأمور المحرمة، لأنه تجاوز للحد وإضافة خلاف الواقع وذكر لخلاف الواقع، هذا في إطراء وتجاوز. وإذا كان كذلك أيضا فيه اغترار من الممدوح لأنه يؤدي إلى إعجابه بنفسه أيضا كذلك فيه محذور ويمنع من هذه الناحية، ولكن عندما يحتاج الأمر إلى بيان حال الإنسان يعني بيان يمنى لأمر يقتضيه إما لنصيحة أو لأمر يقتضي أن يبين حال الرجل عندما يستشار فيه الإنسان أو عندما يسأل فيه الإنسان يذكر ما يعلمه عنه ويقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، يعني معناه أنه يذكر الواقع ويذكر الشيء الذي يعلمه عنه بدون زيادة وبدون إطراء وغلو وتجاوز للحد، ومع ذلك يقف عنه أي فيما يتعلق بخبر ورواية وكان يعتمد عليه. أما إلى ذلك من الأمور التي تقتضي هذا، ثم أرد المقائل بقائل رحمه الله بعض الحديث أورد حديثا معلقا سبق أن مر في كتاب المناقب في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت إيه؟
نعم ما سمعت النبي يقول
لرجل يمشي على الأرض
نعم
أنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام.
نعم
ما سمعت بأن الرجل يقول لرجل يمشي على الأرض أنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام، يعني هذا ثناء على عبد الله بن سلام، ولكنه أخبار عن ما ثبت به السنة ليعتقد وليعلن ما أكتبه هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وثبت مرة أن كون سعد قال إنه لا يعلم إلا فلان لا يعني أن يكون غيره، لأن هذا مبني على علمه، وغيره قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد بأناس كثيرين في الجنة، وسعد نفسه هو منهم، نفس سعد الذي يقول هذا الكلام هو من العشرة المبشرين في الجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، يعني في مجلس واحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد الشيخين، قال إنك لست منهم.
حديث ابن عمر رضي الله عنه أن ذكر ما ذكر في الإزار، يعني أن من جر إزاره خيلا من ينظر الله إليه يوم القيامة، يعني بيان خطورة نزول الإزار إلى ما تحت الكعبين. فعندما سمع ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال إن الغسلين يا رسول الله إن إزاري يسترخي، يعني هو نفسه يسترخي أحيانا ويرفع الشدة وهو عالي، ولكنه يسترخي أحيانا من أحد الشقين، يعني من أحد الجانبين. فقال عليه الصلاة والسلام أنت لست منهم، لست مما يفعله الخيلة. فهذا ثناء، ثناء على أبي بكر في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الفعل الذي يفعله أبو بكر أو هذا الذي يحصل من غير اختياره ومن غير فعله، وإنما هو يسترخي بنفسه مع محاولته رفعه وجده أنه يسترخي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن ممن يجره خيلاء أو من يفعل ذلك خيلاء، يعني فهذا استنى عليه بما يعلم فيه، استنى عليه بما يعلم فيه، أن استنى عليه بما هو فيه، وأنه ليس ممن يكون متصفا في هذا الوصف، وأنه إذا حصل للطرقاء فهو من غير اختياره، وهو نفسه يعيده إلى يعني إذا رآه كذلك، ولكنه ينزل بنفسه ويسترخي.
قال باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله ثم بغي عليه لينصرنه الله، وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مدت النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله أخفاني في أمر استفتيته فيه أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مطبوب يعني مسحورا. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن أعصم. قال وفيما؟ قال في جف طلعة. قال في جف طلعة ذكر، طلعة ذكر في مشط ومشاقة.
هو مشاقة
في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بئر زروان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريتها، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهلا يعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني جريق حليف فيه.
ثم قال البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي بحيث لعلكم تذكرون. يقول ابن هذا ذكر البغي لأنه أورد آيات في البغي كما قال لكم على أنفسكم و
ثم بغي عليه الآن
أبوي عليه رحمه الله بكل كان أن يبغى عليه بمعنى أنه يعتدى عليه. فالمفروض أن ترجم البغي وأن هذا من الأمور المحرمة وأنه لا يبغي أحدنا على أحد، لا يسيء أحدنا على أحد بالبغي. الله تعالى نهى عن فحشاء المنكر والبغي. البغي هناك بغي هناك لغاء الضغاء والزنا، والبغي هو الاعتداء، والذي يحصل في البغي يقال له باغي، والذي يبغى عليه يقال له مبغي عليه. فمراد البخاري رحمه الله هنا ذكر هذه الكلمة التي هي البغي وأن هذه من الأمور المحرمة من الأمور المنكره التي جاء القرآن بتحريمها. ثم قال بعد ذلك: وما
وترك
إثارة الشر على مسلم مؤمن وكافر، لأنه المطلوب هو عدم البغي وعدم إثارة الشر على مسلم أو كافر. وأورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سحر في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر، الحديث سبق أن مر مرارا فيما مضى، ولكنه أورده هنا من أجل ما ترجم له من ذكر عدم إثارة الشر ومن تحذير من البغي وعدم إثارة الشر على أحد. أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر وأصابه السحر، ولا وإثارة السحر إياه عليه الصلاة والسلام لا يحط من قدره ولا ينقص من شأن الرسالة، فإن ما يبلغه عن الله معصوم لا سبيل إلى أن يدخله شيء. وأما كونه يصيبه السحر فيخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم، فهذا من جنس الأمراض، هذا من جنس الأمراض يجب الأنبياء. وكون يصيبه السحر لا يحط من قدره، وقد حصل هذا وقد وجد. والشيء الذي يحذر هو جانب الرسالة، وهذا مأمون، التبليغ مأمون، لا سبيل ولا مجال لكونه يحصل شيء يتكلم به خلاف ما هو عليه في التشريع أبدا، ما تكلم ومعصوم في التبليغ. ولكن كونه يصيبه مرض، يصيبه هذا الأذى والبلاء، ويخير إليه أنه يعني أتى أهله وهو ما أتاهم، هذا ما علاقة لا علاقة بالتبليغ، وإنما هذا من جنس المرض الذي يصيب الإنسان. فقد يعني يستجبه المرض، قد يستجبه المرض ويتعلم ألم شديدا وقد يغمى عليه وما إلى ذلك، وهذا من جنسه. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن بعض المبتدعة أنكروا أن الكلام يأمر بسحر، يعني هذا من كلام أهل البدع، من كلام أهل البدع كون أنكار سحر من الكلام وقد ثبتت به الأحاديث، وهم الذين جعلهم يعني يفكرون في هذا كون تصوروا أن جانب التبليغ يعني سيخلش أو يصيبه شيء، وهذا لا يقوله أحد. والله تعالى قال لكم من تنزل من الذكر وما له الحدوث ومن يقطع عنه هو انه له يوحى. اما كان يصيبه مرض او يصيبه سحر او يصيبه مصائب مصائب الدنيا فهذا حاصل له عليه الصلاه والسلام، حاصل له، وفي ذلك زيادة أجره عليه الصلاة والسلام، لأن كل بلاء يبتلاه الإنسان فهو زيادة في درجاته ورفعة بدرجاته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، ما من عبد يصيبه مصيبة إلا كفر الله تعالى بها عنه، وإلا كانت سببا في رفعة درجاته وزيادة حسناته. هذا هو الواقع. فإذا من الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم من كون السحر يعني بلاء حصل له ومصيبة حصلت له وضرر حصل له من جنس أضرار الدنيا كالمرض والسمنة وما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه سأل الله عز وجل فأعلمه وأطلعه على ما حصل له. يعني قال لي عائشة وسلم أن الله الثاني في مسجده فيه، فقال الله عز وجل أن يكشف عنه ما هو فيه وأن يطلعه على ما حصل له، فأطلعه الله عليه. وكان نائما فجاء رجلان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه وهما من الملائكة، وسأل أحدهما الآخر قال ما بال الرجل؟ فقال مطلوب لنسحه. قال وين طبعه؟ قال لبيد بن عبد. قال وفينا وين في أي مكان جعل السحر له؟ قال في بئر
في بئر ذات ذروان
في جسر طلعة ذكر
في مشق ومشاقة
عندي
مشاقة
هو جاء يعني في مشق ومشاقة وهي الشعر الذي يخرج عند تصيح الشعر، يعني الذي يتساقط ويجتمع في المشط، هذا يسمى مشاطة ويسمى مشاطة. وشخص طلعة ذكر يعني الغلاف الذي يكون فيه طلع النخل، يعني معناه أن ذكر النخل يعني الوعاء الذي يكون فيه ما يكون فيه تأثير النخل، الوعاء والغلاف، هذا هو الجسر طلعة ذكر
تحت رعوفة في بئر الذروان.
رعوفة هي الصخرة التي تجعل في أسفل البئر ليجلس عليها المستقي، يعني ينزل في البئر يعني يملأ الجلو ويجلس على هذه الحصاد الصخرة، يجلس عليها تخفي أسفل البئر ليجلس عليها المستقي. جعل هذا في يعني نشط ونشاطة وفي جثة طلعة ذكر وتحت هذه الصخرة في تلك البئر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ورأى نخلها كأنه رؤوس الشياطين يعني لكراهيته ولسوء منظره، وإذا معها مثل نقاعة الحمى يعني من أخضر في تلك الخضرة كأنه حمى منقع يعني شديد القدرة، واستخرج ذلك قالت هل تنسرت يا رسول الله، يعني هل يعني أعلنت ذلك وأظهرته وأبرزته للناس؟ فقال إني كرهت أن أستثير على المسلمين شرا، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله وعدم إثارتي
الناس شرا
عدم
إثارة في الأول نعم وترك إثارة شر
على مثل
المكان نعم باب إيش؟ باب النهي عن التحاسد والتدابر.
هذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله فيها بيان خطورة النميمة، وهي وذلك أنه أشبه من الكبائر، وأورد الحديث الذي فيه بيان خطورة من الكبائر لأنه موعد عليها بعذاب القبر، موعد عليها بحصول عذاب القبر. والنميمة فيها شطر الكلام من شخص إلى آخر أو من قوم إلى قوم على جهة الإحتياج بينهم، نقل الكلام بين القوم وبين الناس على جهة الإحتياج، يعني أن هذا هو مقصود النميمة، وهذا هو الباعث عليها، وهو الإحتياج بين الناس وإغار القلوب وإحاتها وتنافرها وإيقاع العداوة بين هؤلاء وهؤلاء. اتبقى في البخاري أنه قال باب الغيبة ولم يذكر أنها من الكبائر، وأورد تحتها هذا الحديث حديث ابن عباس من طريق أخرى، لأن الغيبة اختلف فيها هل هي كبائر أو ليست منها، اختلف فيها العلماء. ولكن كونه أورد حديث ابن عباس النميمة الذي بينها وبين الغيبة تقارب وتشابه، هناك تلاقي بينهما في بعض الأمور، يعني يشعر بأن الغيبة قد تكون من الكبائر، لأن الحديث الذي أورده في باب النميمة من الكبائر أورده في باب الغيبة، هو حديث ابن عباس وقصة رجلين الذين يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني وما يعذبان في كبير في أنفسهما، لأن يعتبرونه هينا وهو عند الله عظيم، بل إنه كبير أو بل إنه كبير، يعني هو كبير في نفس الأمر، كبير عند الله وهو عندهما ليس بكبير، وإنما يتهاونون فيه أو يتهاونان فيه ويستهينان فيه ولا يهمهما شأنه، فلا يحصل التحرز منهما وتوقيهما، ولكن وإن كان عندهما هينا فهو عند الله ليس بالهين، قد جعل فيه هذه العقوبة وهي العذاب في القبر. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من بعض حيطان المدينة مر بقبرين فسمع
صوت إنسانين
يعني يعذبان، يعني سمع صوتهما بالعذاب، يعني صياح والصراخ، هذا هو الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ما في القبور، على ما يجري في القبور من العذاب، من سماع العذاب. وقد جاء عنه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو عليه الصلاة والسلام يسمع، وأقدره الله عز وجل وأطلعه على ما يجري في القبور من صياح والبكاء والصراخ، ولم يطلع الله عز وجل الجن والإنس، وأطلع البهائم، جاء في الحديث أن البهائم تسمع ما يجري في القبور من العذاب. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن جماعة كانوا في الشام إذا البهائم أصابها احتقان احتباس الطعام يمرون بها من عند قبور أهل الكفر وأهل الإلحاد حتى تسمع ما يجري في القبور، فيحصل لها الانطلاق بدل الاحتباس الذي كان في بطونها احتباس الطعام. البهائم تسمع أشياء الحديث في ذلك، وأن وأن أنه كل جن يسمع للإنسان أو للجن والإنس. والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله عز وجل ذلك وأطلعه على هذا كما جاء في هذا الحديث، والذين معه ما سمعوا هذا في تمام قدرة الله عز وجل، وأنه يسمع من شاء ويمنع الإسماع لمن شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه وسمع الأصوات والذين معه ما سمعوها، الحديث يدل على سماع أصوات المعذبين أو هذين المعذبين. وكذلك الحديث الذي يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافنوا لجعلت الله أن يسمعكم من عذاب قبر ما أسمع، جعلت الله أن يسمعكم من عذاب قبر ما أسمع. هذا فيه سماع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين في القبور، وأطلعه الله عز وجل أيضا على سبب العذاب، أطلعه الله على العذاب وعلى سمع أصوات المعذبين، وأعلمه الله عز وجل بسبب العذاب، وأن أحدهما كان لا يستدر من البول أو لا يستدر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني يمشي بالنميمة بين الناس. وهذا هو مقصود من إيراد الحديث هنا في باب النميمة من الكبائر، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ أو دعا بجريدة الرضة وكفها نصفين وغرز في كل قبر منها قطعة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبدع. الله عز وجل أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب، وفعل ما فعل، ولم يفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم مثل ما فعل في قبور أقربائهم وقبور من يريدون ذلك له، لأنهم فهموا أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما تكلم عن أو إنما فعل هذا عن علم حصل بالعذاب وسببه، وأن العذاب وأن عذابهما قابل للتخفيف لأنهم عصاة، والعصاة يمكن أن يكون نصيبهم من العذاب عذابهم في القبر، أما الكفار فعذابهم لا يمكن أن ينقطع في القبر ولا في غيره، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في القبور يعني في البرزخ. ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني معناه أن عذابهم في القبر دائم اللي هم الكفار، وعذابهم في النار بعد البعث والنزول دائم لا نهاية له. أما العصاة عصاة الموحدين فقد يكون نصيبه من العذاب عذاب القبر، قد يكون نصيبه من العذاب العذاب في القبر إذا شاء الله عز وجل ذلك له. وفي هذا دليل على أن العذاب عذاب القبر يكون للكفار يكون للعصاة، وأنه لا يستصيب الكفار، لأن عذاب الكفار بالنسبة للقبر دليل عليه قصة آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وعذاب دائم في القبر ولا في القبر. وأما أصوات الموحدين فهم يعذبون في القبور إذا شاء الله تعذيبه، هذا الحديث يدل على تعذيب العصاة. ثم هذا العمل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله يخفف عنهما ما لم يجزه، فيه دليل على تعذيب العصاة إذا شاء الله تعذيبهم أو إن شاء الله تعذيبهم من عصاة في القبر، إن شاء الله تعذيبهم من عصاة في القبر، ولكن عذابه لا يدوم، قد يعني يكون معه في القبر ويستمر معه في القبر ويعذب في النار، ولكنه لا بد أن ينتهي عذابه، وقد ينتهي عذابه بعذاب القبر ويكون مصيره من النار ما يحصل إليه ما يصل إليه في القبر منها ما يصل إليه في القبر منها، يكون هذا نصيبه من العذاب. هذا بالنسبة للعصاة. وإذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فعل هذا في قوم عرف عذابهم وعرف سببه وعمل ما عمل ولم يفعله ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه فهموا أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإنما أقرباء الإنسان ومن له بهم صلة وعلاقة يدعو لهم ويستغفر لهم ويتصدق عنهم ويفعل الأفعال المكروعة التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تفعل للأموال، وفي ذلك الكفاية وفي ذلك الخير والبركة.
قال: باب ما يكره من النميمة، وقوله تعالى: هماز مشاء بنميم، وقوله: ويل لكل همزة لمزة، يهمز ويلمز يعيد. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
ذكر البخاري رحمه الله قال: ما يكره من النميمة، وأن المقصود بذلك ما كان فيه إفساد، النميمة التي فيها إفساد. والبخاري رحمه الله ذكر الآية: حماز مشاء بنميمة، المشاء بنميمة، أن يمشي بين الناس بنميمة، ويقول لكل همزة لمزة، كذلك قيل هو الذي يهمز ويلمز، أما قيل أنه يهمز يعني يتكلم بغيره، يتكلم بالغير في غيبته، أو قيل أنه يلمز في حضرته ويكون فيه لمز له في حضرته وهمز له في حال غيبته، فهو هماز مشاء بنميمة وهمزة لمزة، يعني ان هذا هو المقصود من يمثل الناس بالنميمة. ثم اورد حديث حذيفة رضي الله عنه وانه كان في جماعة فقيل له: ان رجلا يرفع الحديث الى عثمان، لان عثمان بن عفان تكلموا فيه عثمان، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصير يدخل الجنة القتات، فالقتات هو النميمة، لأنه استدل بالحديث لما قيل له أن رجلا أن فلانا يعني يذكر عثمان بكذا، فقال يعني ليسمع الذي تكلم أسمعه الحديث، هو الحديث ليسمعه إياه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، يعني من مات. وقد يقول هذا من حديث الوعيد، لكن ليس معنى هذا أنه لا يدخل الجنة أبدا وأنه من أهل النار دائما وأبدا، لا، قد جاءت النصوص بأن أهل الكبائر يخرجون من الجنة، يخرجون من النار ويدخلون الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها استجيب له، وإني أستبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. فالعصاة مهما كانت معاصيهم ومهما كانت كبائرهم التي اقترفوها لا يمكن أو لا يكون ولا يحصل أن يدخلوا النار ويستمروا فيها أبدا، بل إما أن يتجاوز الله تعالى عنهم فلا يدخلوا النار، إما أن لا يتجاوز فيدخلونها، ولكنهم إذا دخلوها لا بد أن يأتي وقت يخرجون منها ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار إلا أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفار، هم الذين يبقون فيها أبدا الآباد. إذن قالوا في هذا الحديث وما في معناه من حديث الوعيد أنه من الحديث التي تذكر للشجر التخويف والردع، والنصوص الأخرى دلت على أنه إذا عذب أنه لا بد أن يخرج من النار. ويكون معنى قوله لا يدخل النار ليس معناه أنه لا يدخلها أبدا، وإنما لا يدخلها في فترة من الفترات التي يدخلها الذين سلموا من العذاب في أول الأمر، فإنهم يكونون في الجنة ينعمون، وإن شاء الله أن يعذب في النار يعذب، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. ولكن الذي في النار من العصاة لا بد وأن يأتي وأن يدخل الجنة ويلحق بهؤلاء الذين دخلوه من أول وهلة. فإذا لا يدخل الجنة في أول وهلة وفي أول الأمر إذا شاء الله تعالى تعذيبا، وإن كان يتجاوز عنه ويعفو عنه فإنه يدخل الجنة من أول وهلة ولا يدخل النار أبدا إذا شاء الله عز وجل ذلك له، لأن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك إلى يشاء، وكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة، إن شاء عفا عن صاحبه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا يستمر في النار ويحرم الجنة أبدا، بل لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الذين هم على الصراط المستقيم، والذين أخذوا بالنصوص كلها وأعملوها كلها ولم يعملوا البعض ويحملوا البعض، لم يعملوا البعض كما فعل غيرهم الذين أعملوا أحاديث الوعيد وأهملوا أحاديث الوعد، فصار شأنهم أن كفروا مرتكب الكبائر وجعلوهم المخلدين في النار وغفلوا عن نصوص الوعد، أو العكس الذين شرطوا وأعملوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعيد، وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يضر مع كفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني من كان مؤمنا ومن كان من المسلمين فهو من كان الإيمان ولا زنا وسرق، ما عندهم تفاوت الناس في الإيمان، وإنما عندهم أن مرتكب أن العبرة في نصوص الوعد، وأن من كان مسلما دخل الجنة وهو من أهل الجنة ولم ينظر إلى حادث الوعيد التي جاءت، فهم أعملوا هذه وهذه للسنة. فقالوا إن من ارتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، ليس عنده الإيمان الكامل ولا يسلب أصل الإيمان، ليس عنده الإيمان الكامل ولا يسلب أصل الإيمان، فهو مؤمن فاسق، عنده إيمان وفسق، عنده حق وباطل، عنده جانب ولاية وجانب عداوة، عنده جانب حق وجانب باطل، يحمد على ما عنده من الحق ويذم على ما عنده من الباطل، فهو مؤمن ناقص الإيمان. فقولهم هو مؤمن يعني يخرج مذهب الذين قالوا إنه كافر وليس من المؤمنين في سبيل الشريعة، قالوا هو مؤمن يعني أنا ليس بكافر، وإذا كان مؤمنا فليس بخلقا من النار لأنه لا يخلق بالنار بل كفار، فإذا قولهم إنه مؤمن يعني فيه التخلص من مذهب الذين غلبوا جانب الوعيد وهم الخوارج والمعتزلة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة في النار يخلق يوم الخير قبل ذلك الكفار، والخوارج حكموا بكبره في الدنيا وعاملوه معاملة الكفار في الدنيا، والمعتزلة قالوا انه خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين ولكنه في النار خالد مخالف ابدا كما يقوله الخوارج. قوله السنة هو مؤمن هذا فيه التخلص وإبطال قول الخوارج والمعتزلة الذين سلبوا منه الإيمان، وقولهم ناقص الإيمان هي التخلص من هذه المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، المركز الكبير عندهم كامل الإيمان، لأنه لا يضر مع الإيمان إذن، لا يضر مع الإيمان إذن كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهو مؤمن داخل الإيمان. فكلمة مؤمن تثبت أنه من المؤمنين وأنه ليس كافرا كما قال هما ظل بجانب الوعيد. وكلمة ناقص الإيمان ينفي أن يكون كامل الإيمان، لأنه كيف يكون كامل الإيمان وعنده المعاصي؟ المعاصي تنقص الإيمان، الإيمان يزيد بطاعة ويقص المعاصي، والمعاصي تنقص الإيمان وتنقصه وتضعفه. هم قالوا مؤمن ناقص الإيمان، كل كلمة فيها التبرع من قول طائفة منها. فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني يصفوه بأنه مؤمن بما عنده من الإيمان، بما عنده من أصل الإيمان، وكونه لم يخرج إلى الكفر، وهو فاسق بما ارتكبه من الكبيرة، وهو فاسق بما اقترفه من الكبائر. فإذا يوصف بهذا ويوصف بهذا، فيحب ويضغط، يحب ويضغط، يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر، ويجتمع في العبد جانب ولايه وجانب عداوه، جانب حب وجانب بغض، يجتمعان، يعني يكون محبوبا مبغوضا، محبوبا على ما عنده من اصل الايمان وكونه من المسلمين وليس من الكفار، ومبغوضا على ما عنده من المعاصي والكبائر التي اقترفها، وهو لا يصل او لا يوصف بانه كافر كما يقوله بعض المبتدع. مؤمن بايمانه فاسق بكبيره، قال مؤمن بايمانه، فهم يعني ما تكلموا من قول الوعيديه اللي هم خوارج المعتزله، وفاسق بكبيرته تكلموا من قول مرجع الذين قالوا انه ليس فاسق وانما هو مؤمن كامل الايمان، فلم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو الكامل، لم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو الكامل، فقالوا هو كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولم يسلبوا منه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان كما فعل فيه الخوارج والمعتزلة، فهم وسط بين الإفراط والتفريط، ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين المبتدعة بين أهل البدع، فهم وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى فيما يتعلق بحكم المرتكب الكبيرة، وكذلك في أثناء الإيمان، وكذلك أيضا هم وسط بين الروافض والنواصف في الصحابة، وسط بين المعطلة والمشبهة في صفات الله عز وجل وأسمائه وصفاته، وهكذا هم متوسطون معتدلون، سلموا من جانب الافراط والتفريط، سلموا من جانب الغلو والجفاء، وهم متوسطون معتدلون على منهج الاعتدال والسلامه والنجاه.
ترجم فيها الشعار بان من النميمه ما لا يكره،
يعني اذا كان يعني في شيء يوصل على جهه الاصلاح، جهة الإصلاح بين الناس، يعني بقوله يعني يتعمد إلى الكلام الحسن الذي فيه يعني تقريب القلوب وتصفيتها، وتجنب الكلام السيء الذي يضر ويوحش ويومئ، فنقل الكلام على جهة الإصلاح مطلوب، ونقله على جهة الإحساس هذا هو المرور.
فقلت الإحساس من الآية الثانية ويل لكل همزة، هذا يعيد ويغمز فيه وجه الاستدلال من الآية الثانية.
لا يعني هذا على اعتبار أنه على اعتبار أنه من داخل في المنزلين عن المنزلين أو المنزلين عن المنزلين، يعني هو سمي يعمل في الويل غير لكل همزة.
ما أقصد هذا، يعني قلنا النميمة نقل الكلام من شخص لآخر، وهذا يعني يغمز يحمل ويلمز يعني شخص معين، وليس نقل فيه نقل الكلام
إلا يعني فيه الهمز يعني يحمده عند غيره، واللمز يعني يلمزه يعني يحظى به وسماعه.
قال باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي زيد عن المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: أفهمني رجل إسناده.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب
قول الله تعالى والجهل بالزور.
قول الله عز وجل والجهل بقول الزور. قول الزور هو الزور هو النيل. وهو القول الذي فيه انحراف عن الحق. يدخل في ذلك الكذب. يدخل في ذلك الكذب وفي مقدمة ذلك الكذب. لأن قول الزور وشهادة الزور كان شهادة بالكذب وقول بالكذب وتحدث بالكذب. وذكر أمن نيمة هنا بأن أمن نيمة هي من الزور، لأن الذي فيه نيل عن الحق فيه إفراج قلوب الناس عن السلامة والقطيعة والتقاطع والتنافر وما إلى ذلك مما يحذر منه الإسلام ومما يمنع منه الإسلام. وأورد حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. مقصود منه أن قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع الجهل يعني يكون يجهل على غيره، يجهل على غيره فيرتكب الجهل في حق غيره فيتكلم عليه بسوء، كل هذا من الجهل. أجهل أو يجهل عليه الدعاء، أجهل أو يجهل عليه، يعني معناه أنه يحصل منه الجهل على غيره أو يجهل عليه غيره، يعني بأن يحصل منه أمور لا تنبغي بسبب كونه جهل على غيره أو جهل عليه غيره. وفي هذا والحديث يتعلق بقول الزور والعمل به والجهل، وأنه إذا حصل من الصائم فإنه أضر بصيامه، كما أنه لو أكل فإنه يفسد صيامه، يفسد صيامه ويعني لا يحصل أجره. فهنا وإن لم يفسد الصيام اتفاقا بين العلماء، لأن العلماء اختلفوا جمهورهم على أنه لا يفسد الصيام ولكنه ينقصه، وبعضهم قال بأنه يفسد الصيام، يعني قول الزور والغيبة والنميمة وما إلى ذلك أنها تفسد الصيام، لكن على ما قاله الجمهور اتفق مع الأكل في أن فيه عدم الاستفادة من الصيام، لأن هذا فسد عليه وجب عليه قضاؤه، وهذا لم يحصل الأجر الذي كان ليحصل الأجر بسبب الصيام، عمل أعمالا تلغي هذا الأجر أو تنهي هذا الأجر أو تنقصه. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب ولم يمتنع من قول الزور والعمل فإن مقصوده الذي فعله من الصيام ما ظفر به لوجود أو لسانه عمل ما يكون سببا في عدم استفادته من هذا الصيام، حيث جاء أعمال سيئة تغطي هذه الحسنات أو تغطي هذه الحسنات وتجذب أجر هذه الحسنات، وإن لم يكن حصل فساد الصيام وأن عليها القضاء، وأن من أغتاب أو تكلم بكلام فاحش لا يلزمه أن يقضي. هذا من جنس ما ورد من فلا لم تقبل له 43 يوما متكاهنا لأن قبل له 43 يوما كان عرافا، يعني معناه أنه حرم أجر هذه الصلوات، ولكنه ليس معنى ذلك أنه عليه أن يقضي هذه الصلوات التي قيل فيها ما قيل أو جاء فيها ما جاء، وإن المقصود من ذلك أنه ما استفاد أجر هذا العمل الذي عمله. ثم أيضا الحديث قال لنا قالوا زوري العمل به، لأن الزور يكون بالقول ويكون بالعمل، يكون بالزور بالقول ويكون بالعمل، وهو وكل ذلك دليل على خطورة الأعمال التي يقول الزور ونعيب ونميمة وما إلى ذلك، وأنها تضر بالأعمال الحسنة كالصيام. قال في آخره قال أحمد أثمني رجل إسناده، أثمني رجل إسناده، أحمد هو شيخ البخاري، أحمد بن يونس شيخ البخاري، ومقصود أنه سمع الحديث ولكنه أعانه أو استفهم من غيره بالنسبة لسياق الإسناد، بالنسبة لسياق الإسناد، يعني كان إلى جنبه رجل فسأله يعني في الحال عن هذا الشيء الذي لم يعني يفهمه أو لم يعني يتحققه، فأفهمه إياه يعني ثبته إياه، يعني معناه أنه يعني وقع في نفسه شيء فتثبت من غيره، بحيث استثبت فسأل غيره فتحقق مما توقف فيه، وعند ذلك استقام له المتن كما استقام له الإسناد.
قال باب ما قيل في الجد والشحين. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
ابن عمر بن حفص رحمه الله باب شر الناس ذا الوجهين.
باب ما قيل
ما قيل ان شر الناس
باب ما قيل في ذي الوجهين.
باب ما قيل في ذي الوجهين عرض فيه حديث ابي هريره.
اي نعم.
ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تجد من شر الناس ذي الوجهين، ثم فسره فقال الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، يعني ان من يكون هذا شأنه وكانه يأتي إلى الناس أو إلى بعض الناس يظهر لهم أنه صديق وأنه مواد لهم ويأخذ منهم ويعطيهم ولا يتحفظون ولا يتحرزون منه، ثم يذهب إلى أناس يقابلونهم وبينهم وبينهم شيء فيظهر لهم أنه منهم و يأخذه ويأخذ منهم ويعطيه، فتجده يعني منافقا، يعني يلقى هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، لا ليس من أهل الصدق وليس من أهل الاستقامة وليس من أهل الثبات على مبدأ، وإنما يلقى الطائفتين المتقابلتين وكل واحدة منها يظهر لها أنه منها وهو ليس منها وإنما هو عليها، وكذلك العكس يفعل ذلك فيكون متلونا متقلبا ليس ثابتا ليس له مبدأ، وإنما يتملق عند هؤلاء ويتملق عند هؤلاء ويظهر أنه منهم وليس منهم، ويظهر لهؤلاء أنه منهم وليس منهم، فيكون بذلك ظاهرا باتفاق المنافقين الذين لهم ظاهر ولهم باطن، يلقون الناس بوجههم على خلافه أو وجوه هم على خلافها وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام تجدون من شر الناس ذا الوجهين. ومن شر الناس وإنما الإنسان يكون على جهة على 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 سلامة على استقامة على صدق وعلى عدم تلون وتقلب وتقول ظاهر وباطن يظهر خلاف ما يبطنه ويبطن خلاف ما يظهره التي هي صفات المنافقين والعياذ
بالله. قال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
المعرض المحرم رحمه الله يسلم ويباب من أخبر صاحبه بما قيل فيه. ومن أخبر صاحبه بما قيل فيه أورد فيه الحديث
ابن مسعود
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أن قسم شيء من المال فقال رجل أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. سمعه قال لا أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وأخبره فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وصفح عليه الصلاة والسلام وقال رحم الله موسى أقول يا بأكثر من هذا الصبر. يعني إيش الفعل موسى عليه الصلاة والسلام بالصبر وعدم إلا وعدم المؤاخذة والانتقام من هذا الشخص الذي قال هذا الكلام القبيح هذا الكلام القبيح من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله كما جاء في بعض الروايات من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. وكان هذه القسمة ما أريد بخلق الله أنها ليست عادلة من العدل يكون إيه قم يكون العدل بعد رسول الله أو صحيح السلام. لكن هذا غير الله أخذ الكلام وأقرح الكلام ومقصود منه أن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قيل فيه من أجل كشف رجل وبيان حاله. فإذا أخبر الإنسان يعني في شخص ليحذره ولا يغر به إذا كان الانتقال به إنه لا بأس بذلك.
هذا من النميمة هذا من النميمة
لا هذا من يعني أنه شاعر هذا أنه شاعر
قال باب ما يكره من التمادح. وقال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
ما رضي الله رحمه الله على سبيل الرجالية
ما يكره
ما يكره من التمادح يقول بعض الناس ينجح بعض الفعرة. فأورد فيه حديث أبي موسى عليه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة يعني ما نهي فيه في الأطراف ويبالغ في المدحة فقال قطعتم ظهر الرجل يعني معناه انكم اهلكتموه لان قطع الظهر فيه الاهلاك لان قطع ظهره هلك. واذا يعني مدح واطري وغلغ في اطرائه فقد يقيده ذلك الى العجب ويجعله يغتر فيصيبه الهلاك بسبب هذا الاغترار. فيكون قوله قطعتم ظهر الرجل يعني معناه انكم عملتم شيئا قد ينتهي به للعجب وينتهي به للسهو، يعني يجد سهوا في نفسه وعلوا وترفعا وتعاليا فيصيبه اغترار بذلك، فيكون بمثابة الذي قطع ظهره، فيكون من تضره كما يضر الذي قطع ظهره يهلك، فالذي يمدح ويطرى ويغتر بالمدح ويعجب بنفسه يعني يصيبه الهلاك لذلك، لأنه يعتبر نفسه أنه وصل إلى حال الكمال فيحول له الشيطان أنه بلغ هذا المبلغ وأنه في القمة وأنه كذا، فيكون ذلك إعجابا في العمل وإعجابا بالنفس فتعطي المضرة في ذلك.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد ويلك.
خالد بن خير حديث أبي بكر رضي الله عنه هو قريب من حديث أبي موسى رضي الله عنه متقدم، وهو أن رجلا أثني عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فقال ويلك قطعت عنق صاحبك، يعني قطعت عنق صاحبك مثل قوله قطعت ظهر صاحبك، قطعت ظهره فمن انقطع عنقه يهلك فمن قطع ظهره يهلك، يعني معناه انه يعني من هذا قد يحيل الى العجب فيحصل له الهلاك بذلك، ولكن الانسان اذا كان نادحا واذا كان مثنيا على احد فليقل احسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله احد احسبه كذا والله تعالى خطيبه ولا يزكي على الله احد، هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني ينسى الانسان يعني ما فيه ويعلم ما فيه يقول هذه المقاله ويقول بعدها احسبه كذا، يعني احسبه على هذا الذي قلت والله تعالى حسيبه ولا يزكي على الله احد، هذا هو الذي ارشد اليه رسول الكريم عليه الصلاه والسلام. فالمدح إذا كان يترتب إذا كان بباطل إذا كان بإطراء فهو يشك من الأمور المحرمة لأنه تجاوز للحد وإضافة خلاف الواقع وذكر لخلاف الواقع هذا في إطراء وتجاوز، وإذا كان كذلك أيضا فيه اغترار من الممدوح لأنه يؤدي إلى إعجابه بنفسه أيضا كذلك فيه محذور ويمنع من هذه الناحية، ولكن عندما يحتاج الأمر إلى بيان حال الإنسان يعني بيان يبنى لأمر يقتضي إما لنصيحة أو لأمر يقتضي أن يبين حال الرجل عندما يستشار فيه الإنسان أو عندما يسأل فيه الإنسان يذكر ما يعلمه عنه ويقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، يعني معناه أنه يذكر الواقع ويذكر الشيء الذي يعلمه عنه بدون زيادة وبدون إطراء وغلو وتجاوز للحد ومع ذلك يقع عنه، أي فيما يتعلق بخبر ورواية ويعتمد عليه أما إلى ذلك من الأمور التي تقتضي هذا ثم أرد المقائد رحمه الله بعض الحديث فأرد حديثا معلقا سبق أن مر في كتاب المناقب في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت
النبي يقول
في رجل يمشي على الأرض
نعم
أنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام، ما سمعت بأن الرجل يقول لرجل يمشي على الأرض أنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام، يعني هذا ثناء على عبد الله بن سلام، ولكنه اخبارا عن ما ثبت به السنة ليعتقد وليعلن ما اقتضاه هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وثبت المرة ان كون سعد قال انه لا يعلم الا فلان لا يعني ان يكون غيره, لان هذا مبني على علمه وغيره قد علم ان النبي عليه الصلاه والسلام شهد بأناس كبيرين في الجنه, وسعد نفسه هو منهم, نفس سعد الذي يقول هذا الكلام هو من العشره المبشرين بالجنه الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه يعني في مجلس واحد رضي الله تعالى عنهم اجمعين.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسقط من أحد الشيخين, قال إنك لست منهم.
حديث ابن عمر رضي الله عنه أن ذكر ما ذكر في الإزار يعني أن مجرى إزاره خيلة من يظهر الله إليه ما قيامة, يعني بيان خطورة نزول الإزار إلى ما تحدث هذين. فعندما سمع ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال إن الحسين يا رسول الله إن إزاري يسترخي, يعني هو نفسه يسترخي أحيانا ويرفع من شدة وهو عالي ولكنه يسترخي أحيانا من أحد الشقين يعني من أحد الجانبين, فقال عليه الصلاة والسلام أنت لست منهم, فلست مما يفعله الخيلة. فهذا ثناء على أبي بكر في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم, وأن هذا الفعل الذي يفعله بكر وهذا الذي يحصل من غير اختياره ومن غير فعله, وإنما هو يسترخي بنفسه مع محاولته رفعه وجده أنه يسترخي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عن لسن عن من يجره خيلاء أو من يفعل ذلك خيلاء, فهذا اثنى عليه بما يعلم فيه, اثنى عليه بما يعلم فيه أن اثنى عليه بما هو فيه, وأنه ليس ممن يكون متصفا بهذا الوصف, وأنه إذا حصل للسرقة فهو من غير اختياره وهو نفسه يعيده إلى يعني إذا رآه كذلك, ولكنه ينزل بنفسه ويسترخي.
قال باب قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون, وقوله إنما بغيكم على أنفسكم, وقوله ثم بغي عليه لينصرنه الله, وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة فقال لي ذات يوم يا عائشة إن الله أخفاني في أمر استفتيته فيه أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي, فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قال مطبوب يعني مسحورا. قال ومن صبه؟ قال لبيد بن أعصم. قال وفيما؟ قال في جف طلعة. قال في جف طلعة ذكر, طلعة ذكر في مشط ومشاقة
أو مشاقة
في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بئر زروان, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه البئر التي أريدها, كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء, فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة فقلت يا رسول الله فهل يعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الله فقد شفاني, وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت ولبيد بن أعصم رجل من بني جريق حليف اليهود.
ثم قال الله المقصود من هذا مثل البغي لأنه أول آيات في البغي كما بغيكم على أنفسكم و
ثم بغي عليه لأن
حمي عليه رحمه الله بكل كان يبغى عليه بمعنى أنه يعتدى عليه فالمقصود من ترجمة البغي وأن هذا من الأمور المحرمة وأنه لا يبغي أحدنا على أحد لا يسوى أحدنا على أحد من البغي والله تعالى نهى عن تحصيل المنكر والبغي البغي هناك بغي هناك بغاء البغاء والزنا والبغي هو الاعتداء والذي يحصل من البغي يقال له باغي والذي يبغى عليه يقال له مبغيا عليه فمراد البخاري رحمه الله هنا ذكر هذه الكلمة التي هي البغي وأن هذا من الأمور المحرمة من الأمور المنكرة التي جاء القرآن بتحريمها ثم قال بعد ذلك وما
وترك
إثارة الشر على مسلم وكافر لأنه المطلوب هو عدم البغي وعدم إثارة الشر على مسلم أو كافر وأورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سحر في كون النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سبق أن مر مرارا فيما مضى ولكنه أورده هنا من أجل ما ترجم له من ذكر عدم إثارة الشر ومن تحذير من البغي وعدم إثارة الشر على أحد فأورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أن النبي عليه السلام سحر وأصابه السحر ولا وإثارة السحر إياه عليه الصلاة والسلام لا يحط من قدره ولا ينقص من شأن الرسالة فإن ما يبلغه عن الله معصوم لا سبيل إلى أن يدخله شيء وأما كونه يصيبه السحر ويخير إليه أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم هذا من جنس الأمراض هذا من جنس الأمراض الذي يصيب الأنبياء وكون يصيبه السحر لا يحط من قدره وقد حصل هذا وقد وجد والشيء الذي يحذر هو جانب الرسالة وهذا مأمون التبليغ مأمون لا سبيل ولا مجال لكونه يحصل شيء يتكلم به خلاف ما هو عليه في التشريع أبدا ما تكلم هو معصوم في التبليغ ولكن كونه يصيبه مرض يصيبه هذا الأذى والبلاء ويخير إليه أنه يعني أتى أهله وهو ما أتاهم هذا ما على لا علاقة بالتبليغ وإنما هذا نجيس المرض الذي يصيب الإنسان فقد يعني يستجده المرض قد يستجده المرض ويتعلم ألم شديدا وقد يغمى عليه وما إلى ذلك وهذا نجيسه وقد ذكر الحافظ بن حجر أن بعض المبتدعة أنكروا أن الكلام يأمن بسحر يعني هذا من كلام أهل البدع كلام أهل البدع كون أنكار الشحر من كلام وقد ثبتت به الأحاديث وهم الذين جعلهم يعني يفكرون في هذا كون تصوروا أن جانب التبليغ يعني سيخلص أو يصيبه شيء وهذا لا يقوله أحد والله تعالى قال لكم الكثير من الذكر هو الذكر وما له لحدوه ومن ينطق عن الهوى ان هو له يوحى اما كان يصيبه مرض او يصيبه سحر او يصيبه مصائب مصائب الدنيا فهذا حاصل له عليه الصلاه والسلام حاصل له وفي ذلك زياده اجره عليه الصلاه والسلام لان كل بلاء يبتلاه الانسان فهو زياده في درجاته ورفعه بدرجاته والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا ما من عبد يصيبه مصيبة إلا سخر الله تعالى بها عنه وإلا كانت سببا في رفعة درجاته وزيادة حسناته هذا هو الواقع فإذا من حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من كونه سحر يعني بلاء حصل له وخسيرة حصلت له وضرر حصل له من جنس أضرار الدنيا كالمرض وقمة وما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه سأل الله عز وجل فأعلمه وأطلعه على ما حصل له. يعني قال لي عاجب وقال الله الثاني في مستيته فيه ويسأل الله عز وجل أن يكشف عنه ما هو فيه وأن يطلعه على ما حصل له فأطلعه الله عليه. وكان نائما وجاء رجلان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه وهما من الملائكة وسأل أحدهما الآخر قال ما بال الرجل؟ فقال مطلوب لنسحه. قالوا من طبعه؟ قال لبيد بن عبد. قال وفينا وين في أي مكان جعل السحر له؟ قال في بئر
في بئر ذروان
في جسر طلعة ذكر
في مشق ومشاقة
في مشق ومشاقة ولا مشاقة
عندي مشاقة اي نعم
هو جاء يعني في مشق ومشاقة ومشاقة وهي الشعر الذي يخرج عند تصيح الشعر يعني الذي يتسافر ويجتمع في المشق هذا يسمى مشاقة ويسمى مشاقة وشخص طلعة ذكر يعني الغلاف الذي يكون فيه طلع النخل يعني معناه ذكر النخل يعني الوعاء الذي يكون فيه ما يكون فيه تأثير النخل الوعاء والغلاف هذا هو الجسم طلعة ذكر
تحت رعوفة في بئر الذروان.
في بئر الذروان رعوفة هي صخرة التي تجعل في أسفل البئر يجلس عليها المستقيم يعني ينزل في البئر يعني يملأ الدلو ويجلس على هذه الحصاد صخرة يجلس عليها تكون في أسفل البئر يجلس عليها المستقيم جعل هذا في يعني مشتب ومشاطة وفي جثة طلعة ذكر وتحت هذه الصخرة في تلك البئر فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ورأى نخلها كأنه رؤوس الشياطين يعني لكراهيته ولسوء منظره وإذا ماءها مثل نقاعة الحمى يعني من أخضر شديد الخضرة كأنه حمى منقع يعني شديد الخضرة واستخرج ذلك قالت هل تنشرت يا رسول الله يعني هل يعني اعلنت ذلك واظهرته وأبرزته للناس؟ فقال اني كرهت ان اكثر عن المسلمين شرا وهذا هو الذي اشار اليه بقوله وعدم اثارتي
الناس شرا
وعدم اثارتي لا في الاول
نعم وترك إثارة شر عن
المسلم
باب إيش؟ باب النهي عن التحاسد والتدابر.